الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الثاني الذي كان يرتبط بمن وفرغنا منه، بس أدي فد حكاية صغيرة وأنتقل إلى التنبيه الثالث، نسيتها أبينها أمس. قلنا قد يتمسك لإثبات وجوب الاحتياط في مسألة الشك في الجزئية بمن يتمسك باستصحاب بقاء الوجوب، وجوب التسعه. خب احنا اذكرنا جواب، ثم اذكرنا جواب السيد الخوئي، ثم اذكرنا جواب الشيخ النائيني. جواب الشيخ النائيني ايش كان؟ بسيط كان، ما في كان فتت شيء. قال هذا ليس من استصحاب الكل من القسم الثاني، فانه يشترط فيه ان يكون كلا الطرفين مرددا، وهنا احد الطرفين وهو وجوب التسعة شيء متيقن، وإنما المردد هو وجوب العشرة فينفى بالبراءة. إحنا في مقام الجواب ماذا أجبنا؟ قلنا خو ما نزلت آية من السماء حتى تقول إلا يختص بمن استصحاب الكل بما إذا كان كلا الطرفين مرددا. المهم خو الآن نوسع السؤال، أول كنا غافلين فأسأل وسأل ما به هذا. قلنا نقول على أنه متى ما كان الكل متيقنا ضمن فرد وشك في بقاء ذلك الكل، من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد فيجري استصحاب بقاء الكل. تمام النكتة هذه، وهذه النكتة كما تنطبق وتجري إذا كان كلا الفردين مرددا تأتي فيما إذا كان أحد الفردين، وهذه نكتة ظريفة ينبغي الالتفات إليها. زين التتم عن هذا يعني هذا مضافا إلى إمكاني أن نقول إن كلا الفردين في المقام هو مردد، لا أن أحدهما متيقن. والوجه في ذلك إنه تارة يصاغ استصحاب الكلي في المقام بهذا الشكل، مرة يصاغ بهذا الشكل فيقال نحن نشوف هل الوجوب تعلق بالتسعة أو تعلق بالعشر، فنستصحب كلي الوجوب الذي ثبت يقينا إنه بناء على هذا الصياغ. يأتي ما أفاده الشيخ النائي فيقال إن الوجوب نجزم بتعلقه بالتسعة، لا أنه نشك، والشك ينحصر في تعلقه بالتسعة بالعشرة. إنه يأتي ما أفاده ويأتي ما أجبنا به سابقا، ولكن توجد صياغة ثانية يكون كلا الطرفين بناء على الصياغة الثالثة، يكون كلا الطرفين مرددا، وذلك بأن نشير إلى وجوب التسعة، ونؤكد وجوب التسعة فقط، ونقول هكذا: هناك وجوب للتسعة جزما، ولكن نشوف هل هو استقلالي حتى يلزم سقوطه عند الإتيان بالتسعة، أو هو ضمني، يعني وجوب التسعة يعني ضمن الأمر بالعشر، حتى يلزم ماذا؟ عدم سقوطه، إذ هو ارتباطي، يعني بالإتيان بالتسعة لا يسقط، وإنما يسقط بالعشر. إذن بناء على هذه الصياغة يكون كل الفردين مرددا، لا أن أحدهما جزمي والآخر مشكوك، فإن ذلك يكون على الصياغة الأولى لا على الصياغة الثانية. وبإمكاننا أن نأخذ بالصياغة الثانية، ويصير المورد من استصحاب الكل من القسم الثاني، أي نلحظ وجوب التسعة من دون تقييد بكونه أو بكونه، من دون التقييد بكونه شنو؟ استقلاليا، ولا التقييد بكونه ضمنيا. إن كلا الفردين وكلتا الحالتين هما مردد، فيجب استصحاب الكلي. ها؟ يعني الصياغة همات ماذا؟ تؤثر في الحقيقة، فأنت إذا أمكنك على أنه تسوي ماذا؟ واقعا تسوي حسب الصياغة، بس هذه الصياغة اللي ذكرتها هو مو مجرد اعتبار، هو كواقع. يعني إذا شنو نريد احنا نشكل ونثبت الاشتغال، نمشي على هالصياغة، نقول واقعا عندنا والله وجوب للتسعة نشوف ضمني او استقلالي، فنشك في سقوطه نستصحب بقائه عند الاتيان بالتسعة. هذا مو الفاظ، هذا واقع. ها؟ يعني فرد واحد شنو؟ ايه هو بالتالي هيك هناك حيوان له خرطوم، لكن ما ادري هذا الحيوان الذي له خرطوم هو فرد واحد، ترى مو حيوانه فرد واحد، لكن ما ندري هو الباق او هو، هو هم بالتالي واحد، لكنه بالتالي انا ما استصحب الحيواني الحيوان الخرطوم الباق، اشخص بالباق، ولا الذي اشخص بيما لانه مو متيقن، ولا اشخص بمن بالفيل لانه ما متيقن، وانما الحيوان الذي له خرطوم متيقن اشك في بقائه استصحب بقائه. فهنا همات كذلك، هنا تفرد وهو وجوب للتسعة، لكن لا اتمكن اشخص انه استقلالي مشكوك، ولا ضمني مشكوك، فقط اتوجه علما الى هذا المقدار وجوب التسعة من دون هذا التشخص ومن دون هذا التشخص، واستصحب ذلك. جيد، ايه لا مرددة صحيح، بس ذلك شنو الوجوب الثابت للتسعة مردد، بين كونه وجوبا ضمنيا او وجوبا ماذا، بالتالي هذا تردد بعد. بس هذا لا ينفي جزمية، هذا هناك مات مثل ما تقول بالبق والفيل، على أنه صحيح أنا متردد في حيثية الفيلية وحيثية الفقية، لكنه لا ينفي حيثية شنو؟ أنه حيوان له خرطوم أكو جزء، هذا في كل أصحاب الكل هو هيك. إيه؟ وهذا بس تسعى لزوما، لكن مع حيثية ماذا؟ مع حي هذه الحيثية أو تلك الحيثية، هذه مشخصات حينئذ، وحينئذ نشك في هذا المشخص وهذا المشخص، فإحنا نلغي المشخص أو ننظر علما إلى الجنس الجامع، هو هذا في أصحاب الكون. القسم الثاني يجي بعد. زين، هذا كله بالنسبة إلى التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، الشك في الشرطية والشك في المانعية. إنما تقدم كان ناظرا إلى الشك في الجزئي، الذي هو أحد أفراد الأقل والأكثر الارتباطيين. والآن نريد التحدث عن الفرد الثاني والثالث، أعني الشك في الشرطية أو الشك في المانعي. كما إذا شككنا أن الطمأنينة شرط في الصلاة أو لا، أو شككنا أن الآكل من دون أن يمحي الصورة، يعني علش واحد يخلي بحلقه بس ما يعلش طيلة الفترة، وإلا المحت صورة شنو؟ أي بعضهم يسأل هذا السؤال، يقول علش بحلقي أقدر أصلي ولا شكر بحلقي أقدر ماذا أصلي يولا؟ طبيعي بحيث ما يمنع منين من القراءة، مو بعض مرات واحد أكو شكر أو أكو برشي بعد ما يقدر شنو يقرأ؟ لا 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 لا، افترض على أنه هو مسيطر على من؟ على القراءة. سأكثر نقول لقمة 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 أكل بحلقة موجودة، هاي مانع من الصلاة وما مانع من الصلاة لو شككنا، مو مانع من الصلاة ما دام ما يمحي الصورة مو مانع، لو شككنا في أن ذلك مانع أو لا، فالكلام هو الكلام في مسألة الشك في الجزئية. يعني نقول هكذا، نحن نعلم باشتغال ذمتنا بجامع الصلاة الأعم من الواجب لشرطية الطمأنينة أو الفاقد، إن الجامع المذكور نجزم باشتغال الذمة به. وأما الاشتغال بخصوص إيش؟ الصلاة المقيدة بالطمأنينة فهو شيء مشكوك لا نجزم به، فتجري البراءة عن الشك المذكور، فإنه شك في كلفة زائدة فتنفى بالبراءة. التفتوا إلى هذه الصياغة الذي بينته. ولا يقول النقائد، هذا أكرر كم مرة أنا ذاكرة، بس هو من المطالب الذي قد يغفل عنها الطالب وتجي يجي إلى ذهن الطالب هذا المرض، وأنا مبينة أكثر من مرة. ولا يقول أن قائد، لماذا لا نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ بمعنى أن الذمة مشتغلة بالصلاة جزمان، ونشك في تحقق فراغها إذا أتينا بها من دون طمأنينة. والجواب: إن اللازم عقلاً هو أن نفرغ ذمتنا مما اشتغلت به جزماً، والذي اشتغلت به جزماً هو الجامع، أي جامع الصلاة، على عمنا الواجد للطمأنينة والفاقدة. أما الصلاة المقيدة بالطمأنينة فلا جزم باشتغال الذمة بها. إذن ما تيقنا باشتغال الذمة به وهو الجامع، قد فرغنا الذمة منه جزما، وذلك عند الإتيان بالصلاة الفاقدة للطمأنينة، فإنها مفرغة جزما، لذلك الذي اشتغلت به الذمة جزما. وعما ما نشك في فراغ الذمة به فلا جزم باشتغال الذمة به. وعليه فلا مجال في المقام بقاعدة الاشتغال اليقيني، بل المناسب هو البراءة كما أوضحنا. والكلام هو الكلام عند الشك في المانعين، فيقال إن الذي اشتغلت به الذمة جزما هو الصلاة الأعام من الفاقدة للمانع والواجدة له، وقد حصل الفراغ اليقيني من ذلك عند الإتيان بالصلاة مع المانع المحتمل. وأما اشتغالها بخصوص الصلاة المقيدة بعدم المانع فهو شيء مشكوك، فلا معنى لتطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. نعم، نقل الشيخ في الرسائل، الشيخ الأعظم نقل في الرسائل قولا أو احتمالا حاصله إن الشرط الذي يشك في اعتباره تارة يكون له وجود يغاير وجود الواجب كالتستر بالنسبة إلى الصلاة، فإن التستر أعني ستر العورة هو شيء، والصلاة التي هي عبارة عن ركوع وسجود وقيام واستقبال وشيء آخر، فله وجود آخر يفرق بين هذا وبين ما إذا لم يكن هناك مغايرة خارجية كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، فإن الإيمان ليس شيئا يغاير الرقبة خارجا، فلا يمكن أن تقول هذه رقبة وذاك إيمان، كما كنت تقول بالنسبة للصلاة الركوع والسجود والقيام شيء والتستر شيء آخر، إنه لا مغايرة خارج. وفي هذا الثاني، أي إذا لم تكن هناك مغايرة خارجية، يكون المورد من المتباينين، إذ واجد الرقبة الواجدة للإيمان تباين خارجا، تباين خارجا، لمن تباين خارجا؟ الرقبة الفاقدة للإيمان، فهما متباينان وليس من قبيل الأقل والأكثر، بخلافه في الأول فإنه ليس من المتباينين. وعليه فيفصل في مسألة الشك في الشرطية، بينما إذا كان الشرط مثل الإيمان فيصير المورد من المتباينين، وفيه يلزم الاحتياط، كما إذا شككنا أن الوجوب يوم الجمعة قد تعلق بالظهر أو بالجمعة. وبينما إذا كان من قبيل التستر والصلاة، يعني أقل وأكثر، فالمناسب هو براءة. إذن يفصل في مسألة الشك في الشرطية، ففي بعض موارده يجب الاحتياط وفي بعض موارده تجري البراءة. هكذا نقل الشيخ قدس سره، وجوابه واضح، حيث يقال نسلم أن الرقبة الواجدة للإيمان تباين الرقبة الفاقدة للإيمان، أي الرقبة الكافرة، صحيح مسلم، بيد أن هذا تباين خارجي، ففي عالم الخارج هما متباينان، والمهم ليس هو ملاحظة عالم الخارج، وإنما يلزم أن نلاحظ عالم الذمة وشغل الذمة، فإن المكلف يلزم أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به. وفي عالم الذمة يكون المورد من الأقل والأكثر، حتى في مثال الرقبة المؤمنة، إذ المكلف يقول هكذا: والله قد اشتغلت ذمتي، قد اشتغلت ذمتي بما بعتق الرقبة، أصل الرقبة، يعني الأعم من المؤمنة وغيره، إنه شيء جزمي، إذ الجامع يجزم باشتغال الذمة فيه. وأما اشتغالها بقيد الإيمان فهو شيء مشكوك، فينفى بالبراءة. إذن هذا توهم حصل بسبب الخلط بين عالم الخارج وعالم شغل الذمة. ففي عالم الخارج صحيح توجد مباينة، ولكن لا معنى لملاحظة العالم المذكور، بل المناسب ملاحظة عالم شغل الذمة، وفيه كما قلنا يكون المورد من الأقل والأكثر من دون فرق بين الحالتين. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. هذا كله في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع: الدوران بين العام والخاص. إن هذا مصداق رابع من مصادق الأقل والأكثر الارتباطيين. فالمصداق الأول هو الشك في الجزئية، والمصداق الثاني هو الشك في الشرطية، والمصداق الثالث هو الشك في المانعية. وقد تقدمت هذه الثلاثة. والمصداق الرابع الذي نريد الآن التحدث عنه في هذا التنبيه هو الدوران بين الخاص والعام. كما لو فرض أن المولى نجزم قد أوجب علينا إما الإكرام بعنوانه العام أو خصوص الإطعام، فإن الإطعام فرد منين؟ من الإكرام، والإكرام بمثابة العام والجنس، فالنسبة بينهما نسبة العام والخاص. إنه في مثل هذه الحالة هل المناسب هو البراءة أو هو الاشتغال؟ وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد وأن نوضح الفرق بين هذا المورد، أعني الدوران بين العام والخاص، وبين المورد المتقدم، أعني الشك في الشرطية. يعني ما الفرق بين الشك في وجوب المطلق أو المشروط؟ ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ يعني الدوران بين العام والخاص. أوليسهما شيئا واحدا والاختلاف في إن شاء الله صار واضح شنو السؤال، والاختلاف في الألفاظ. الجواب إن الفارق هو أنه في المطلق والمشروط هناك عنوان واحد لا عنوان، وهو عنوان الرقد، غايته يشك هل المطلوب هذا العنوان على إطلاقه وعرضه العريض أو بشرط ماذا؟ الإيمان. ولكن تبقى الرقبة المؤمنة مع الرقبة غير المؤمنة يشتركان في يشتركان فيما في مفهوم الرقبة، فهما رقبة غايته هذا مع هذا القيد وتلك من دون هذا القيد، وهذا بخلافه في العام والخاص، فإنه يوجد مفهومان متغايران لا مفهوم واحد. فإن مفهوم الإكرام يغاير مفهوم الإطعام، يعني كمفهوم هذا غير هذا. نعم، أحدهما أخص من الآخر، ولكن بالتالي هما كمفهوم متغايران، وإن كان في عالم المصداق الخارجي بينهما نسبة الأعم والأخص. خلافه في مفهوم الرقبة فإنه مفهوم واحد في الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة، كلاهما رقبة، إلا أنه رقبة بقيد مرة ومن دون قيد أخرى. إذن الفارق بين العام والخاص وبين المطلق والمشروط هو ما أشرنا إليه من أنه في المطلق والمشروط يوجد مفهوم واحد، في أحدهما يكون مطلقا وفي الآخر يكون مشروطا، بينما في العام والخاص يوجد مفهومان. وعلى أي حال لو دار الأمر بين أن يكون الواجب هو المفهوم العام أو هو المفهوم الخاص، فما هو الموقف المناسب؟ إن شاء الله تكمل إلى أبد. اللهم صل على محمد وآل محمد.